السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجملنا وإياكم بستره الجميل. ما زال الحديث حول اللمسات في الأيام المعلومات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لحسن الوفادة عليه جل جلاله. حدثوني عن عشركم، ماذا فعل الله بكم فيها؟ ما الجديد في العشر؟ ده السؤال بتاع اللمسة، لمسة اليوم، إنك تسأل نفسك. خلاص تقريبا باقي 3 أيام، إيه أخبارهم معك؟ ناوي على إيه؟ في ناس سبحان الله بتلاقوهم الأيام دي هي موسم ليهم، صح؟ يعني الجماعة اللي فاتحين محلات ملابس والكلام ده بيطلعوا بالعشر من العشر ذي الحجة عادي زي قبل العشر، ولا بيكون في حاجة مختلفة؟ بيكون في حاجة مختلفة، موسم صح؟ فهو قبل العشر غير بعد العشر. يقول لك ان سبحان الله انا ربنا بيكرمنا في العشر الحجة، الناس بتشتري ملابس، وبفضل الله اللهم لك الحمد أنا كل سنة ربنا بيكرمني فيها، فباجي في العشر. يعني أنا جيت السنة اللي فاتت ربنا أكرمني بماديات معينة، دفعت أول قسط في العربية الجديدة. يجي أولاده عاوزين منه حاجة، يقولهم طيب بعد العيد كده إن شاء الله ربنا يكرمنا في العشر دول، وهجيب لكم كل واحد الموبايل بتاعه اللي هو ايه نفسه فيه. صح كده؟ بتسمعوا الكلام ده؟ الجزارين والجماعة اللي ايه التجار بتوع الغنم والتجار بتوع البقر بيخرجوا بلمسة مع الفرصة دي، صح؟ عندهم مكاسب في الموسم ده، فالعشرة بتاعته ديت لا بيكون في بصمة على أسرته، في بصمة على حياته، في بصمة في مادياته. الجماعة بتوع الأحذية أعزكم الله برضو بيطلعوا بإيه؟ ببصمات. الجماعة بتوع الزينة بيطلعوا ببصمات. العشرة دول بالنسبة لهم لأ موسم، بيخرجوا بمكسب. ما قالوش هنعمل إيه يعني؟ ما هي العشرة الجديد، إيه الجديد فيها؟ لما أدركوا إن في مكاسب هم أوجدوا لنفسهم الفرصة، هم عملوا اللمسة استثمار هذه العشر، هم جودوا العشر. كذلك انت اخبارك ايه مع العشر؟ انت شايفها موسم ولا مش شايفها موسم؟ بتتعامل معها انها فعلا هتديك مكسب كبير في صحيفتك ولا لا؟ هتطلع من الباقي من العشر ده ايه الجديد عندك؟ لازم الكلام ده تبقى مدركه. انتوا عارفين العشر ده وده واتكلمنا فيها إن ربنا بيعزيك. اللي ملحقش الحج ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك بمثل هذه العشر. الباب ده مهم قوي قوي إنك تدركه، إن علاقتك بأسرتك، علاقتك بوالدتك، علاقتك بربك جل جلاله، علاقتك بحاجات كتير قوي، علاقتك بالمسجد، علاقتك بالقرآن. حدثوني إيه الأخبار مع القرآن؟ في رمضان كنا عندنا حرص شديد ان احنا نختم كل اسبوع مرة. طيب ليه ما بتختمش والحرف بعشرة؟ ليه ما بتجريش وبتقرأ بـ3-4 أجزاء في اليوم؟ النهاردة اعتبر ان العشر بدأت. عاوزك تدخل يوم عرفة وتكون مشتعل الشوق، مشتعل الاشتياق، حس بسخونة، حاسس يعني بروح مختلفة. فشدوا حيلكم، اللي جاي أجمل واللي جاي أكثر رفع لك وانشراح في صدرك. فخلي بالكم، استعينوا بالله، احنا مقبلين على يوم عرفة، ويوم عرفة ده إن شاء الله لعلي غدا أتكلم في كيفية استثماره أو بعد الغد. المهم احنا عاوزين نركز، بارك الله فيكم، في الأيام دي ونشد حيلنا شوية وخلاص هتنتهي كل حاجة، هتنتهي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لإجابة السؤال ما الجديد، وهتطلع إيه باللي باقي من العشر ناوي تطلع بيه. يا جماعة لازم تحط رؤية، لازم تحط هدف، لازم تحط حاجة. مش قادر أصوم، بصدع، راسي وجعاني، على طول انقل خلاص. الصوم مش قادر معاك، ادخل على اللي بعده، ركز جدا. لكن ما ينفعش الهدوء ده، ما ينفعش السكوت ده. خلاص عندي هدف ان انا ان شاء الله يوميا هقرأ 3 أجزاء، خلاص انتهى. طيب هقرأ 3 أجزاء يوميا ان شاء الله، سيدعى لي اللهم اعطي اعطي منفقا خلفا. انا خلاص هستثمر وان شاء الله سأرزق دعاء هذا الدعاء بإذن الله. انا يوميا هطلع 3 وجبات. حط حاجة كده واضحة، بلاش الله يكرمك الكلام العايم، الحاجات السايلة دي اللي مش بنعرف نمسكها. حط حاجة، انا ان شاء الله يوميا هكلم 3 من اقاربي، من صلة ارحامي، او من الناس اللي ممكن مستغربين جدا لنا اكلمهم، يعني لان ربما هم مهمشون، فانا ساكبر المقام، مقام هؤلاء في قلبي وانا اتواصل معهم. الباب ده مهم قوي قوي، فيبقى النهاردة نحط هدف. ده بس أصل فات 5 أيام وباقي أوقات قليلة. يا أخي يا أختنا الله يعزكم ويبارك فيكم، ركزوا، عطاءات الله مش بتتحسب كده باللي بالكم والكلام ده، الاحتساب للحساب. فاتحركوا، أن الله يرى في قلبك الهم، يرى في قلبك الخوف على فوات هذه الساعات وأنت لم تضع فيها ما يثقل ميزانك. فالتاجر اللي قصر الفترة اللي فاتت دي هو عارف كويس قوي، ربما يجي يوم عرفة، يوم العيد، ناس تشتري كتير منه، ناس يجي يشتروا 5 6 10 بقرات منه، فالموسم لسه فيه خير كتير. المهم عاوزين نشد حيلنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. أشهدني الله أمس موقف الدكتور حازم شومان وصلاته على ولده وكلمات لولده، يعني أردت أن أنا أعلق تعليق إن شاء الله لن أطيل، إن كلكم عارفين المعاني ديت ويمكن أكثر مني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره خيرا. لكن سبحان الله في كذا معنى مهم أو الواحد ينتبه لي. هناك من يختارهم الله لابتلاءات تليق بهم، ابتلاءات كأنها ابتلاءات الكبار، خاصة ابتلاءات العشر دي ابتلاءات الكبار، خاصة في الأولاد. فهذا ابتلاء الخليل لما ابتلي إسماعيل عليهما السلام. أحيانا يريد الله سبحانه وتعالى لك أن تؤجر رغم أنفك، فإنك تأخذ ترزق الصبر في أيام من ما من أيام العمل الصالح. العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، فإن دي عبادات توفق لها دي حاجات عالية أوي. الحاجة الثانية أن الله يختارك لتكون قدوة وحجة وأسوة. الله يعلم سبحانه وتعالى أنه سيربط على قلب عبده حازم، وهذا الربط سيكون منارة وتسلية لكل من يبتلى بعده في مثل هذا المصاب. فعلى طول يتذكر هذا الرجل كما يتذكر السلف الصالح، يتذكر من نماذج معاصرة زي ما الشيخ المنجد لما ابنه قتل، ودكتور إياد والدكتور حازم وكل الأفاضل الكبار دول، فأنت تتسلى، فيقدر الله سبحانه وتعالى بلاء لتكون قدوة لكل من بعدك. فدي عطاءات سبحان الله لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير اللي علق عليه، أسأل الله أن يثبته على الخير حتى يلقاه، إن في فرق كبير إنك تتكلم عن الرضا وإنك تعيش الرضا، في فرق كبير إنك تتكلم عن القضاء والقدر وإنك تكون أنت حالك هو المتكلم عنك، في فرق كبير قوي. وتبقى مدركين كويس قوي إن لولا أن ثبتناك، الله الذي يثبت والله الذي ينطق. وفي مشاهد ما تعرفش تمثل فيها، في مشاهد انت مش هتعرف تمثل فيها، هو الله سبحانه وتعالى يلبسك رداء الستر. عشان كده يا جماعة الحاجات دي هتمتحن فيها. كلامك ده في فرق بينك تتكلم عن العقيدة وفي فرق انك تعيش العقيدة، هو ده الفرق الكبير بين الشحن الدماغي والشحن القلبي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستره ويربط على قلبه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا وإياكم بستره، وأحسبه على خير ولا أزكي على الله والله حسيبه. أقول لكم سبحان الله، قابلت كتير الحدو أو واقفين على صور الشك وسيقفزون ويقفزون في الإلحاد إن لم ينتبهوا. بسبب أصل أبويا مات وأنا كنت بحبه قوي وما فهمتش ليه مات وربنا ليه ياخده مني وكده، أصل ابني مات وبتاع. في ناس سبحان الله بيقول لك أنا ديتني أدعي كتير إن أبويا ربنا يشفيه وما حصلش، وليه؟ طب هو كان موجود كان فين وما سمعنيش ليه؟ العجيب عما تسمع كلمة الدكتور حازم هتدركوا قد إيه إنه حاضر في كلامه العفوي إن ربنا استجاب لي. الله أكبر. طب أين الاستجابة؟ المسلم بيعبد ربا صادقا قادرا حكيما، صادقا لما قال ادعوني استجب له، أنا مسلم أعبد هذا الرب. كون إن في واحد تاني عنده تصور عن رب غير صادق قال ادعوني فأستجب لكم وهو ما استجب ليش، ده تصورك عن الرب الذي تعبده أنت لا الذي أعبده أنا كمسلم. أنا أعبد ربا صادقا، أعبد ربا قادرا، أعبد ربا حكيما. فالمشهد بيحصل لأشخاص، شخص تلاقيه كفر بالله وقال لك فين بقى ولو بيسمعني والكلام ده كله، وشخص قال لي ربي صادق استجاب دعائي وأعطاني نتيجة ندائي ولكنه حكيم وهو قادر على أن يشفي ولدي ولكنه حكيم فأعطاني ما لا يخطر لي على بال. في فرق كبير بين اللي عارف الرب الذي يعبده وفي واحد عنده تصور ذهني في ربه. عشان كده في ناس مهم جدا، دي برضو من ضمن الحاجات اللي انتوا تستثمروها في العشر، انك تطهر قلبك من التشويش اللي موجود فيه وتصحح التصورات الذهنية عن الرب في العقل. في ناس كتير يقول لك أنا بحسن الظن بالله وأنا محسن الظن بالله، وحسن ظنه بالله ده مفهوم غلط. هو محسن الظن بالله إن هو هيتزوج فلانة، وقعد مال يدعي يقول له يا رب أنا محسن الظن بيك فأنت هتزوجني فلانة، طب فلانة دي اتجوزت واحد تاني، فيقول لك بقى إيه ده بقى، ما أنت فاهم حسن الظن غلط. حسن الظن مش إن ربنا سبحانه وتعالى سيعطيك ما تريد، حسن الظن أنك تعلم أنه سيختار ما ينفعك، هو ده حسن ظنك بالله. حسن ظنك أنك تكون عندك ظن عالي في أن اختيار الله سبحانه وتعالى ليك هو الخير، هو ده حسن الظن. لكن أنك عم صدر نفسك حسن الظن بالله لأن هطلع الأول على الدفعة، لأن هجيب مجموع كلية الطب، لأن هجيب هندسة، لأن هجيب كذا، فما جبتش هندسة، فين بقى حسن الظن بالله؟ لا هو انت فاهم حسن الظن غلط. حسن الظن ده انك بتاخد بالسبب وتمشي في مناكبها، مش منكب واحد، لا بتطرق كل الاسباب اللي متاحة ليك ثم في النهاية تنتظر نتيجة التفويض لو أنت فوضت، لكن أنت مفوض بشرط، هذا رب لا يشترط عليه. فهمتم؟ ففي معاني كتير قوي محتاجين إن إحنا ندركها ونحتاجين إن إحنا نعيشها. فكل واحد مننا يراجع تاني تصوراته. في ناس بتعبد ربا فقيرة، صح؟ هذا ليس رب المسلمين. اللي بيعبدوا ربا يده مغلولة دول ناس يعبدوا ربا غير الرب الذي يعبده المسلمين. في ناس بتعبد رب كان يفتقر للصاحبة والولد، لكن المسلمين يعبدون ربا لا يتخذ صاحبة ولا ولدا. فمهم جدا انك تدرك كويس قوي، انا اعبد ربا لا يشرع تشريعا فيه مفسدة لي وضرر لي وظلم لي. فالنهاردة عم اجي ابص انا كامرأة على شيء في المواريث، شيء في النكاح، شيء في اي حاجة تانية، لازم اكون انا مدركة كويس قوي ان انا اعبد ربا تشريعه ليس ظالما لي. اما اول ما يبدأ السوس يدخل نبدأ انا افهم بقى واشوف بقى هو السنة، اصل برضو السنة فيها احاديث بتظلمني، اللي في ايات ظلماني. واضح انك لم تعرف ربك بعد. عشان كده مهم جدا 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 ان اول حاجة تشتغل عليها انك تعرف الرب الذي تعبده، تعرف الرب الذي تعبده. لان اول ما هتدخل عن قبرك هتتسأل عن الرب اللي انت بتعبده، من ربك؟ ايه الجواب؟ هتقول له ايه بقى؟ هتقول له ربي الذي خلقني فظلمني وكان يمنعني الخير، كان يتلذذ بعذابي. هو ده الرب اللي انت بتعبده؟ هتقول اعبد ربا قادرا خلقني ولكن ليس بحكيم، هو ده الرب اللي انت بتعبده؟ ده اللي هتجاوب عليه. فمهم قوي انك تكون مدرك كويس قوي، تعبد ربا خالقا قادرا وتقول لا يعلم ما في غد، تعبد ربا جاهلا، تعبد ربا ايه الرب اللي انت بتعبده؟ ففهمت المعنى ده مهم قوي 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 انك تصحح تصورك عن الرب. عشان كده نفوس هو خالقها واموال هو رازقها ياخذها منا ويعطينا الجنه. بخن بخن، هو ده كان ابنك؟ هو دي كانت امانه عندك؟ خلاص هو انت اللي خلقته؟ لا، يعني احنا مدون لك امانه. خلاص انتهى الموضوع. فابنك ليس ملكك، هو ملك الخالق، اعطاه لك انت امانه. ليه عم خده؟ انت ما بتقولش ان لله وقلبك بيرفرف بالرضا. ليه؟ لان في فرق كبير انك تتكلم عقيده وانك تعيش عقيده. عشان كده كم من العوام عايشين عقيده، وكم ممن يتكلم عن العقيده لم يوفق بعد ان يعيشوا بها. فالمعنى ده مهم جدا جدا. الناس اللي بتدرس عقيده في المعاهد، في مراكز التعليم، مراكز كذا، لابد ان يعيدوا تاني النظر ويشوفوا تاني هل هم النهارده بيخرجوا مخرجات التوحيد بيشع من قلوبهم، ولا المناظرات بتشع من لسانهم وعقولهم، وقاعدين يعملوا مناظرات ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا وليل نهار. يعني انا سبحان الله في عز ما الناس بتسمع حاجات معينه وتشوف نتائج معينه، في حد تلاقيه مشغول بتبديع سين وصاد، وفلان ده جاهل، فلان ده مش عارف ايه، فلان ده ايه، فلان وعنده ولع بتصنيف كل من ليس معه، وتلاقي عنده شح حتى في ذكر التعزية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق وإياكم. هيا بنا لنكون معه كأنك معه صلى الله عليه وسلم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سعيه وكان في آخر طوافه على المروة أمر بأمر. إيه هو الأمر؟ قال من لم يسق الهدي، يعني اللي مش معاه هدي من أصحابه، أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرا. تعرفين من الحج في حي اسمها القارن، يعني أنا طالع من بيتي أنا نويت عند الإحرام أن أنا سأهل بحج وعمرة، أنا هحل هعمل هكون نيتي والنسك بتاعي الحج للقارن. في واحد يقول لك متمتع، إيه المتمتع ده؟ يعني هيعمل عمرة ثم يحل، وبعد ذلك عما يجي يوم 8 يبدأ ينوي تاني بالحج. في واحد هيبقى المفرد، وده اللي من بداية خالص نوى النية دي. يعني تقسيمة فقهية كده ممكن بسهولة ترجعوا وتقرأوا فيها للي مهتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اللي مش معاه الهدي خلاص ينوي العمرة، ينوي يحل إحرامه وعادي جدا. يحل إحرامه يعني خلاص بقى يلبس المخيط ويأتي أهله والموضوع عادي جدا، كل اللي كان محظور في الإحرام مباح دلوقتي، تمام كده. فقال من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حج، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ليقصر وليحل ثم أقيموا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقولهم خلاص أحلوا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. طبعا كلام صعب جدا بالنسبة للصحابة آنذاك، يعني يا إحنا دلوقتي بنحج معاك يا رسول الله وطالعين من إيه من أبيار علي المدينة وإحنا ناويين الحج، إحنا دلوقتي هنفكر وبعدين نبدأ تاني، موضوع صعب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يحللن، فأحللن إلا عائشة رضي الله عنها. ليه؟ لأنه قد أتاها عذر بنات حواء. وقالت له حفصة رضي الله عنها طب ما يمنعك يا رسول الله أن تحل أنت؟ طب ليه أنت مش هتحل يا رسول الله؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. يعني بيقولها أنا إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى يعني غير نياتهم. يعني طبعا الصحابة شق جدا عليهم الموضوع. جابر بيقول لنا رضي الله عنه كبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. هم خارجين من المدينة قاعدين يلبوا مهلين بالحج، لا يذكرون إلا الحج، يصرخون به صراخا. إزاي يفسخون العمرة؟ إزاي يجعلوه متعة؟ سبحان الله. كان النبي يريد أن يعلمهم إن الحج والعمرة عادي ممكن يكون تمتع. طبعا عظم عليه إزاي إن هم هيؤدوا العمرة في أشهر الحج وأيامه، وكان عندهم موروث في الجاهلية إن ما ينفعش يعمل عمرة في أيام الحج، وإن ده كان من أفجر الفجور. دايما التشاريع الأرضية سبحان الله تطلع كده بافتكاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكسر الفكرة دي. فطبعا حتى هم بيسألوه يا رسول الله أي الحل؟ أي الحل تقصد؟ قال الحل كله، عاد المحظورات كلها. فجعلوا يتذاكرون والموضوع صعب جدا. قالوا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 4 ليالي أمرنا أن نفضي إلى نسائنا. صعب قوي، مش قادرين، هم مش قادرين يقولوا يعني إحنا كل الفترة دي صابرين وبتاع، نيجي دلوقتي أمر شاق جدا عليهم في بداية التشريع. إحنا دلوقتي بالنسبة لنا الأمر عادي، لكن هم عندهم كان الأمر قبل التشريع والوضوح سبحان الله ليس بالسهولة خالص. رآهم النبي تباطؤوا ورأى ترددهم غضب صلى الله عليه وسلم، كان يغضب دايما من التأخر في أي شيء مرتبط بالطاعة. دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تعرف من حاله الغضب حتى ظنت أن أحدا آذاه وأغضبه، فقالت من أغضبك؟ من أغضبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدخله الله النار. اللي يغضبك أدخله الله النار. شوف سبحان الله الزوجة اللبيبة الذكية التي تريد أن تمتص وتشارك مشاعر زوجها. قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. يا تتردد مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي ما يقوله الناس فما يدرون أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. مهم. فقام النبي فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أبي الله تعلمون أيها الناس قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم افعلوا ما آمركم به انه لولا هدي لحللت كما تحلون. بيقول لهم بقى ايه الاشكال فين يعني؟ بيقول لهم انا عشان بس جبت الهدي معايا، ولو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي فاحله. يعني بيقول لهم انا لو كنت يعني الامر لو رجع انا هعمل اللي انتوا عملتوه. هنا طابت قلوبهم، هنا اقرت عينهم وعينهم بمقال النبي صلى الله عليه وسلم. وده دور المؤثر، دور المربي، دور القائد يا جماعة، إن إزاي يمتص هذه الخواطر وهذه المشاعر ويوجهها. سبحان الله، هم لأ اللي بيقولوا مش هيحجوا، لأ هم هيحجوا بس هيعملوا حاجة اسمها الحج المتمتع، وده طبعا يعني أفضل المناسك على القول الراجح إن شاء الله، إن هو يعمل عمرة ويحج في نفس الأيام دي. فقصروا ولبسوا ثيابهم وأحلوا وتطيبوا وأفضوا إلى أهلهم وسمعوا وأطاعوا كما هو شأنهم أبدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت ده قام سراقة ابن مالك. فاكرين سراقة؟ فاكرين وهو بيطارد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام سراقة وهو في أسفل المروة فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ يعني العمر دلوقتي دخلت في الحج وعادي الواحد ممكن يتمتع على طول كل سنة، ممكن أنا عم أجي حج ممكن أعملها بالتمتع، يعني أعمل عمرة وبعدين أنوي الحج فأكون عملت الاثنين بدل ما أعمل واحدة، ولا دي بس السنة دي؟ فشبك النبي بيده أصابعه واحدة في الأخرى وقال لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يا عالجمال. ويقوم سراقة لما لقى الجمال ده فسأل سؤال، قال يا رسول الله، يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأن خلقنا الآن. احنا عاوزين بقى القعدة حلوت والدنيا جميلة ودين أحلينا بقى وإيه ورؤنا وبقي 3-4 أيام، طب إحنا بقى عاوزين إيه الجمال كله بقى؟ بيقول له إيه، إحنا يا رسول الله اعتبرنا لسه إيه، لسه مش لسه أسلمنا، إحنا لسه ربنا خلقنا الآن. سؤاله جميل قوي، بيّن لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ بيقول له يا رسول الله أنا عاوز بقى موضوع القضاء والقدر ده تشرحولي كأن أنا خلقت النهاردة. هو موضوع العمل ده اللي أنا بعمل أشتغل دلوقتي ده، إحنا بنشتغل شغل حاجة مكتوبة علينا ولا حاجة مش مكتوبة وإحنا إيه بنشئها؟ قال لا صلى الله عليه وسلم بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فسأل السؤال المنطقي الطبيعي اللي يسأله أي بشر، قال له طب فيما العمل طالما مكتوب لي اللي أنا هكون كويس أو هكون وحش؟ شوفوا يا جماعة الفرق بيننا وبينهم. النبي قال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الموضوع بدون تفرق في الورد ودون تدخل في تفاصيل، أنت غير منوط بيك أمور الغيب، أنا بقولها لك كمعلومة، أنت خدتها كده كمعلومة لكن هذه المعلومة لا يتكأ عليها ولا يحتج بها في ترك العمل. اعمل فيكون ميسر لي. لو انت مكتوب لك انك تكون من اهل الجنة ومن اعمال الصالح، هيبان. هيبان ازاي؟ على حسب العمل اللي انت هتعمله. كل ميسر لما خلق له، انت فعلا لو بتجتهد في الطاعة والكلام ده كله فده يعني بشرى ومؤشر انك ان شاء الله تكون من اهل الطاعة. ثم في الآخر خالص الله سبحانه وتعالى أعطاك معلومة، هذه المعلومة يحاسبك عليها. يعني ربنا أدك معلومة، هل ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك بقى على المعلومة دي؟ هو الله سبحانه وتعالى جالك ابن الوحي بيقولك إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم إنك ستكون من أهل الجنة أو أهل النار وكتب عليك كده خلاص، دي معلومة هو قالها لك. هل المعلومة دي قالك أنا هحاسبك على اللي أنا كتبته ولا هحاسبك على اللي أنت هتعمله؟ ربنا الوحي دلوقتي قال لك ان ربنا هيحاسبك على ما كتب اما على ما ستعمل؟ على ما ستعمل، ما ينفعش بقى ده انك مشغول بهذا الامر. واحنا طبعا في الدنيا، يعني طبعا مش عاوز اروح لمساله القضاء والقدر لان موضوع طويل شويه، لكن في حاجات كده تستحضرها تريحك، زي القاعدة بتاعت يحاسبك على العمل لا يحاسبك على ما كتب. الحاجة التانية، هو أنت ليه في أمور الدنيا ما بسمعكش تقول ما ربنا كتب اللي أنا هدخل طب ولا هندسة، ربنا كتب اللي أنا هنجح ولا مش هنجح، ربنا كتب اللي أنا هتجوز ولا مش هتجوز، ربنا كتب إن أنا زوج هيرضى عني ولا مش هيرضى عني، اللي أنا هاكل ولا مش هاكل. هو ليه حضرتك بقى في الدنيا شغال يعني النهاردة اللي عندها بنت في ثانوي أو اللي في عندها الفكرة دي وهي في جامعة، هو أنت رايحة الامتحانات النهاردة؟ هو أنت ليه بتروح الامتحان النهاردة؟ ليه تروح؟ ما تقعد يا سيدي، اقعدي كده في بيتك معززة ومكرمة، وعما تجوعي ما تقوميش تفتحي التلاجة ولا حاجة. ليه؟ هو كاتب عليك انك هتشبعي، خلاص هتشبعي، ليه تتحركي؟ عارفة ليه بتتحركي؟ وعارفة ليه بتروحي الجامعة؟ وليه عما تيجي في الآخر تروح قايلة البق ده؟ لأن ربنا قال لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين، ولولا الفسق الذي ملأ القلب، لولا الفسق الذي ملأ القلب ما كان ده خرج. لكن طالما قلتي كده ده دليل على ان في فسق، ده دليل ان في ايه، في ضلال، ده دليل ان في ظلم، لان ايه، هو ربنا قال لنا كده، انا اعبد ربا صادقا، انا اعبد ربا عدلا، فلو قال لي انا لا اهدي الظالمين، لا اهدي الفاسقين، لا اهدي الضالين، فلما بشوف واحد مش مهدي بقول ايه بيني وبين نفسي، كفاني ثقه في ربي أن هذا الرجل كان ربي عدلا معه أنه لم يهدي. أنا مدرك تماما أن ربنا سبحانه وتعالى عدل. ليه؟ كأن ربنا بيقول لك يكفيك أن تثق فينا أنني قلت لك أني لا أهدي الظالمين، فيكفيك ثقة في أن هذا الرجل ظالم أني لم أهديه. فاهمين؟ عشان كده النهاردة تلاقيهم دايما مسألة القدر دي بتيجي فين؟ عمرها ما بتيجي في الدنيا. يعني انت النهارده بنتك تقول لك بص يا ماما انا ربنا كاتب لي ان انا هنجح هنجح، كاتب لي ان انا هفشل هفشل، وما تروحش الجامعه. انا لو ربنا كاتبني ان انا ايه هتجوز هتجوز، انا لو ربنا لو كاتب لك انك هتخلفي انت تتجوزي ليه؟ اقعدي في بيتك بدون جواز وبتاع، وهتلاقي في الاخر خلاص الخلفه جت، وتلاقي عيال جنبك كده ويقول لك ماما ماما. هل حد هيقبل كده؟ لا. طب ليه في الاخر عاوزين نعمل كده؟ بل تؤثرون الحياه الدنيا. هو بس هروب من مواجهة النفس. مشكلة الناس ديت ايه؟ مشكلة الناس ديت هتفوق لما التراب يهال عليهم ويفاجئ بثلاث أسئلة معش على إجابتها وكان ايه قاعد يضحك على نفسه. عشان كده يا جماعة في أشخاص الحوار معاه تضيع وقت، الحوار معاه تبذير دعوي. الحل الوحيد مع بعض الأشخاص، طبعا مش شرط كل الأشخاص يكون كده يعني، بس في أشخاص كتير الحل الوحيد معاهم إنك تقول له إيه، هتعرف كل حاجة في أمرك بس أنت فاضي وعاوز تفضي الناس معاك وأنت مستمتع بالفضة ده. أنا ما بشوفكش بتقوم بالليل تبكي له وتقول له اهديني، خلاص طيب انتهى. اوعى تكون فاكر إن أبو جهل كانت مشكلته إن هو مش فاهم، ولا أقوام الأنبياء لما إيه قالوا له تجهلون، يبقى هم كانوا جهلة. كانوا جهلة بالعاقبة بس كانوا عارفين كويس كل حاجة. اوعى تكون فاكر إن سيدنا موسى ما كانش معاه أدوات الدعوة والإقناع فمعرفش يقنع فرعون وهامان وقارون. لا 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 تظن بالأنبياء هكذا. اوعى تكون فاكر إن الرؤوف الرحيم سيد المرسلين اللي أوتي جوامع الكلم معرفش يدعي أمية، معرفش يدعي الوليد، معرفش يدعي عتبة، معرفش يدعي أبو لهب. لا لا لا. كذلك أنت أوعى تكون فاكر أن الدعاء عاجزين أن هم يقنعوك. لا، هم الدعاء فعلوا مثل ما فعل النبي مع أبي جهل وأنت تمارس أدوار أبي جهل. فعشان كده إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. إحنا عندناش وقت نضيعه كتير. عشان كده في أشخاص مجرد ما تبدأ تاخد بالك إن الشخص ده بيلعب خلاص بقى سلي الله له الهداية وتجاوب على قد المعلومة وتسيبه تمشي وامضي. اختم القرآن يا أخي ختمة وابحث اقرأ في القرآن هتلاقي نفسك هديت ورؤت. فشوف هنا الصحابة أول ما قال لهم النبي فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، مفيش دربك، الدنيا اتحلت جدا بس انتهى. قال لك اشتغل كل ميسر لما خلق له، لقى نفسه فهم الدنيا والدنيا رغم ان هو سأل اسئله تقيله وبيجاوب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل حاجه بيقول كلها، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم اداله الطريق خلاص انتهى. بس كان ده ينتهي مع مين؟ مع الصادقين. لكن في واحد بيبرر لنفسه، يعني انا هقول لكم على حاجه، هو اللي بيسال الاسئله ديت، خلينا يعني جدلا، يعني مش عارف ليه سرحت شويه كده في الحته ديت، الله المستعان، لكن لعلها تكون من الاعمال الكويسه في العشر ان شاء الله، القناعه القلبيه دي والعقليه. هو الشخص ده اللي بيقول الشبهه دي، هو لو اتجاوبت عليه اجابه هو من جواه يقينيا مشكلته اتحلت، هيقوم يشتغل ولا هيحاول يدور على بخرج تاني طوارئ يخليه في الحتة اللي هو قاعد فيها، منطقة الراحة ومنطقة البوع. يعني انت اول ما عرف الكلام ده هتلاقيه بقى على طول بقى منفق قوام لليل، قارئ للقرآن، واحد بقى مال يجري يجري وينافس، ولا هيدور على مخرج تاني؟ هو بيدور على مخرج تاني. فعشان كده الشخص ده لازم يواجه نفسه، هي فعلا انت مشكلتك الوحيدة هي النقطة دي؟ فلو اتجاوبت هتنطلق. انا اعرف اشخاص بقول له انا اعمل معاك تحدي، اسألني 10 اسئلة هجاوبك على 10، اعمل معاك تحدي انك هتدور على اسئلة تانية. ليه؟ لانك بتعشق الهروب بدرع الاسئلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسترنا واياكم. طبعا انا اتكلم عن الشريحة الاغلب، في بعض الناس بيبقى عنده فعلا بعض الدربكة بس بيبان مجرد كده، ايه شفاء العي السؤال، يجي يقولك انا عندي استشكال معين كده، اول ما تجاوب انتهى الموضوع. لكن في واحد المكنة دماغه شغالة زي التلاجة في الحتة دي، بتزن على طول. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا واياكم التوفيق. فهنا الواحد عم يتذكر سراقة وهو يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ودلوقتي بيسأله الأسئلة دي يقول سبحان الله. المهم اتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بمكان شرق مكة، وهو اللي اسمه المعبدة دلوقتي. المكان ده كان واسع جدا، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المكان ده عشان أصحابه كلهم يقدروا يجتمعوا في المكان ده وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم عرفة، زي ما أنتم منتظرين عرفة بعد يومين. وأسماء رضي الله عنها بتحكي لنا الموضوع، تقول نزل النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ونحن خفاف الحقائب، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، دول مش معانا حاجات كتير يعني. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح 4 أيام، يوم الأحد، الاثنين، الثلاث، الأربعة، والنهاردة الأربعة. وكان رفيقا بالناس، ومن رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، شوفوا يا جماعة الرقي، شوفوا النبوة، شوفوا التربية، من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ما كانش بيروح يصلي في المسجد الحرام والكعبة خلال المدة دي. ليه؟ تتوقعوا ليه؟ لأنه لو ذهب لصارت معه هذه الجموع العظيمة وهيشق ذلك عليهم، فصلى بهم هناك في هذا المكان. شوفوا الرفق ده والجمال ده ادانا برضو معنى تاني، ان مكة كلها حرم وان كلها مضاعفة، سبحان الله، مش مجرد مسجد مكة بس. فكان النبي قريبا من الناس والناس قريبين جدا منه، يهابه كل أحد ويدنو منه كل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعنهم ورفق بهم حتى لا يذهبون إلى البيت الحرام كل شوية. أبو جحيفة بيقول لنا مشهد من مشاهد النبي في الأيام دي، اللي هي الأيام حد 2-3-4، وهو قاعد عند المعبدة الأبطح، وهو كان غلام في السن 10 سنين. وده مهم قوي يا جماعة، ان السن الاطفال ده تاخدهم المسجد يسلموا على الداعي. ببسط قوي عم اشوف الشباب دول يجوا بعد الخطبة او بعد الصلاة يسلم على ليه على الامام، يسلم على كذا، فتقول سبحان الله. او يعني الاباء اللي ربوا والامهات اللي ربت الاولاد دول، دي ناس عالية عالية المقام، زي ما في ناس تانية يقول له الحق محمد صلاح ويجري وبتاع، والحق في مغني الحق كذا، هو بيعظم هؤلاء، تقول له شايف فلان ده، شايف فلان ده، وتخليه يشهد المشاهد الكبيرة، فيبدأ يتربى على توقير حملة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خرج، هو بيقول لنا بقى خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، فصلى بالناس ركعتين، فلما قضى صلاة قام الناس إليه فجعلوا يأخذون بيده فيمسحون بها وجوههم. يا سلام، فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. يا سلام على الجمال، إيه الحاجات الراقية دي. والنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده وقف في المكان ده عشان اللي جاي متأخر واللي جاي حج متأخر يلحق النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم هنا. فدي كانت من ضمن الأهداف برضه. من ضمن الناس اللي جم في الوقت ده مين؟ زوج بنته. اللي النبي عارف يعني ما يبقى النبي حماك. النبي كان حما مين؟ علي. وانا نعم الحما. سبحان الله، المعنى ده مهم قوي، موضوع الحما ده. اما تدرك ان النبي كان حما علي. والجمال برضه انك تدرك ان ابا بكر وعمر، ابو بكر كان حما النبي، حما النبي، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان حماه ايضا عمر. تاخدين بالكم العمق ده؟ معنى جميل جدا. وان النبي كان حما عثمان، علاقه لغايه الجمال. كان مما اتى في الوقت ده بقى علي رضي الله عنه، كان في اليمن وكان قادم من اليمن، حصل موقف غريب جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قبل حجة الوداع لليمن، فجه وهو جاي هيحرم. طب هيحرم بيه؟ هيحرم بيه علي؟ فعلي قال لي اللهم إني أحرم بما أحرم به رسول الله. خرج نفسه بره الإشكال، قال أنا هأحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هو لما راح ودخل المكان ده في مكة، لقى مين؟ لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقى مين؟ زوجته فاطمة بنت أبيها الجمانة، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي دنتها أن فاطمة دنتها تذوب كما يقول الذهبي، تذوب. عارفين كده الواحد بيدوب قاعد مال يختفي يختفي، ظلت تذوب 6 أشهر حتى لحقت بأبيها. بس فاطمة دي يا جماعة ابتليت بلاء لا يعلمه إلا الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما خديجة ماتت، العلماء المعاصرين سموا هذا العام عام الحزن، فكان الموضوع صعب جدا جدا. وابن حجر يقول ان النبي ظل فتره لا يخرج بعد وفاه خديجه رضي الله عنها، فالموضوع كان صعب. لكن تخيلوا بقى ايه اذا كان ده الزوج، طب البنت لما الام دي تموت، اذا كانت هي للزوج لما ماتت حصل كده، طب كده دي بقى ام فاطمه وماتت، فبلاء شديد جدا. فتتسلى بإخواتها وأبيها، تبدأ بقى إخواتها واحدة واحد 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 واحدة واحدة يموت. زينب تسيبها، أم كلثوم تسيبها، الله أكبر، كل دول قاعدين يموتوا. فمعادش باقي اللي إيه؟ اللي واحد بس من ريحة البيت، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فده الوحيد اللي باقي لها، فيموت. فتنطفئ الحياة، خلاص الشمس والقمر مش موجودين والكواكب مشيت. فذابت، يقول الذهبي ذابت 6 أشهر حتى لحقت بأبيها، ما قدرتش سبحان الله رضي الله عنها. فاطمة دخل عليها علي وأجدها إيه؟ قد حلت مني من العمرة، وجدها لبسة ثياب مصبوغة واكتحلت وتطيبت في بيتها، فعجب جدا من الحال بتاعها وإزاي هي تحل من الحرام. سألها عن ذلك فقالت أبي أمرني بذلك، أبي أمرني بذلك. شفتوا يا جماعة أبوها النبي، شفتوا كلمة أبي دي؟ مين هيقول على النبي صلى الله عليه وسلم أبي أمرني بذلك؟ فذهب علي محرشا أباها عليها، راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. عارفين كده إيه الناس الشباب كده عم يطلع على حماه وبتاع يقول له بنتك بتقول. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة قد حلت واكتحلت ولبست ثيابا زي صبيغة، وزعمت أنك أمرتها بذلك. زعمت يعني مش مسألة كذبت زي ما احنا نقول بتزعم، لا بيقول كده. فقال النبي، شوفوا يا جماعة الجمال، فقال النبي صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها به. يا سلام على الجمال. قال له أيوة أنا أمرتها كده. قال ثم قال لعلي، قال النبي لعلي، شوفوا بقى هياخده في حتة تانية خالص، ما يدنوش بقى مشغول بالموضوع ده، بما أهللت؟ أنت قلت إيه؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، وكان معه الهدي. فقال فلا تحل، يعني خلاص خليك زي بقى. ويجي أبو موسى الأشعري برضه يقول له النبي بما أهللت؟ قال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت هديا؟ قال لا. قال فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل، خليك زي الصحابة. ومع انشغاله صلى الله عليه وسلم واستغراقه في القيام بالشؤون دي كلها، واحد يتعب من أصحابه صلى الله عليه وسلم ويمرض يسيبه بحجة أنا معايا 120 ألف وتسع بيوت ومش فاضي وبتاع ودخلين، لا لا لا، نبي التفقد. فماذا سيفعل معه؟ هذا ما سنتكلم عنه المرة القادمة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم.